الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس 13 من مجالس شرح سنن الترمذي، وهو المجلد الثاني من طبعة دار الرسالة. وصلنا إلى الحديث 55 بعد 400، أبواب الوتر. نعم، إذا قلنا على الفداء نقول أبواب الوتر، وإذا قلنا إلى أبواب الوتر. نعم، قال باب ما جاء في فضل الوتر. نعم، وبأسانيد إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزرفي عن عبد الله بن أبي مرة الزرفي عن خارجة ابن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين الصلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. نعم، قلنا وهذه فائدة. نعم، قلنا احنا حمر النعم تكون في سكون الميم وفتح النون مع تشديدها، كما في حديث سيدنا علي بن طالب قال سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن طالب قال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وليس النعم، والأخطاء اللي يخطأها يعني كثير من الناس، يعني حتى أنا عندما أتكلم بسرعة أخطأ هكذا خطأ، يقول حمر النعم خطأ، هي حمر النعم، حمر سكون الميم. لماذا؟ لأن حمر جمع حمار، وهذا غير مراد بالحديث. المراد بالحديث هو حمر، أي الإبل الحمراء، الحمر أي جمع أحمر، واضح؟ حمر جمع أحمر، النعم الإبل، واضح؟ النعم الإيش؟ الإبل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذا طبعا نوع من الإبل نفيسة زين غالية جدا لونها أحمر، فقال: خير لكم من حمر النعم. هذا هو صحيح. أما حمر خطأ، جمع حمار، النعم جمع نعمة، خطأ، لا يجوز نقول حمر النعم. وكما قلت لكم، يعني إذا سمعتم في بعض تسجيلاتي أو دروسي أقرأها خاصة عندما أشرح بسرعة، وهذا من أخطائي أنه من أشرح بسرعة، وهذا يعني يكون فيه لحن في بعض الكلمات. نعم، قالوا باب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد روى بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم، وأبصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. وما جاء إن الوتر ليس بحتم. حدثنا أبو كرطة، والوتر عند الجمهور سنة مؤكدة، أما عند الأحناف فعندهم الوتر واجب. نعم، لحديث إن الله زادكم صلاة زين، وقال ذكر منها ذكر العفو الوتر، فسدلوا بذلك. نعم، قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ولهذا أسدل به أهل المذاهب الثلاثة خلافا للأحناف في سنيتها، وهذا حديث صحيح. قالوا الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وحديث علي حديث حسن، وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال: هذا صح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. وما جاء في كراية النوم قبل الوتر. عليه أبو كرم قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زارد عن إسران عن يسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وهذا حديث حسن، فأوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. والباب عن أبي ذر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وهذا صلاة وتر إخوان سنة مؤكدة، وقلنا الأحناف قالوا هي واجبة. وأبي ذر الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم لا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. فيها أن قراءة القرآن في آخر الليل فيها أجر كبير، وهي محظورة مشهودة عند الله وعند الملائكة. حديث أبي ذر كان يذكر قال حديث أبو معاذ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات في السحر. أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسري، وفي باب عن علي وجابر بن أبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة تحديث عائشة تحديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. وما جاء في الوتر بسبع، حدثنا ناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن يحيى بن الجزاري عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع، وهذا طبعا حديث عائشة. والوتر لها هيئات، الوتر لها هيئات، منها أن يوتر بركعة واحدة، ومنها أن يوتر بثلاثة ركعات بتشهدين، واضح، تشهد في الركعة الثانية تشهد في الركعة الأخيرة، ومنها أن كلها جاءت هذه الأحاديث أن يصلي بثلاث ركعات بتشهد واحد في الأخير، ومنها بخمسة بتشهد واحد، ومنها بسبعة كما هذا الحديث أو ترى بسبع عندما كبر وضعف بتشهد واحد، ومنها بتسعة بتشهد واحد، وهكذا يعني هكذا كان وتر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حديث أبو سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاثة عشرة، لاحظ يوتر يعني كلها بتشهد واحد، وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة، كل هذه جاءت بها حديث. قال إسحاق بن إبراهيم عن أبا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصلي الوتر كما يصلي المغرب، يعني لما نقول يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهدين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يصلي ركعة، هذا المعنى به يصلي ثلاث ركعات بتشهدين، واضح. أما يصلي ثلاث ركعات كما يصلي المغرب قلنا جاءت أحاديث ذكرناها في بلوغ المرام، هذه الأحاديث تدل على المنع زين بتشبه صلاة الوتر بصلاة إيش بصلاة المغرب. قال إسحاق بن إبراهيم عن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشر، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى ذلك حديثا عائشة واحدة جميع ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما عن أبي قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. وما جاء في الوتر بخمس، حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجي قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن فقال فقام فصلى ركعتين خفيفتين. والباب عن أبي أيوب حديث عائشة حديث حسن صحيح، فيها دلالة على إيش؟ إنه يصلي خمس ركعات بتشهد واحد. نعم. وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في إيش؟ في آخرهن. نعم، وهذا الحديث يعني صحيح. وما جاء في الوتر بثلاثة، حدثنا أنا قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث، هذا يسمون الحارث الأعور، وهو شيعي متعصب يعني ضعفه كثير من العلماء نعم. قال عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، لكنه فقيه. نعم، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور أخرى. نعم، وقلنا هو روى أيضا عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وبعضهم قال يعني لا بأس به، كما كان النسائي. النسائي عنده قولين في حارث الأعور، قول لا بأس به وقول ليس بقول. نعم، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور إخراهن قل هو الله أحد، أو آخرهن يقول هو الله أحد. في باب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وابي أيوب عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب، ويروى عن أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. روى بعضهم كلام يذكر فيها عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. وقد ذبق من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وروى أن يوتر الرجل بثلاث، قال سفيان إن شئت أوتر بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. لاحظ، قال سفيان الذي أستحب أن يوتر بثلاث ركعات وهو قال ابن المبارك وهل الكوفة. وقلنا ثلاث ركعات شهودين، أي يسلم الشهود الأول ويسلم بالركعة، هذه هي الوتر، واضح، وليس كصلاة المغرب. عن محمد بن سيرين قال كانوا يوتر بخمس بثلاث وبثلاث وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا. نعم، باب جاء في الوتر بركعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل متنا متنا ويوتر بركعة، وكان يصلي ركعتين والأذان في أذنه. يعني هذا فيها يعني الصلاة ركعتي الفجر اللي هي السنة القبلية اللي هي الفجر. نعم، وباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، روى أن يفصل الرجل بين ركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وما جاء ما يقرأ في الوتر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله واحد في ركعتين ركعة. وفي الباب عن علي وعائشة عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عبي بن كامل، ويروي عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقال وقل هو الله أحد كما يفعل الآن يعني الأئمة. قال والذي اختار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، يقرأ في كل ركعة بذلك بسورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأول بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول والله قل يا الكافرون، وفي الثالثة يقول والله واحد المعوذتين. وهذا حديث حسن غريب، وعبد العزيز هذا قال وعبد العزيز هذا وارد بن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة بنت عبد الرحمن هي أحد تلاميذ عائشة الأربعة الذين يكثرون بالرواية عنها. باب جاء في القنوت في الوتر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن أبي إسحاق عن بريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال حسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، وتباركت ربنا وتعاليت. وهذا دعاء مختصر. أما ما نراه من الأئمة الآن فنسأل الله العفو والعافية، يطيل في الوتر، هذا خلاف السنة. إطالة الدعاء في قنوت الوتر أو قنوت يكون في رمضان هذا خلاف السنة. لاحظ هذا الحديث، طبعا هذا الحديث الوحيد اللي ذكر في دعاء الوتر قنوت الوتر، وهو قصير جدا. وفي الباب عن علي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فراى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، وهذا ذهبه يعني شافعية قالوا يقنطون في بعد الفجر وفي النصف الثاني من رمضان. لكن قلنا احنا انه اللي جاء في صحيح مسلم في حديث انس انه النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الفجر ثم تركها، أما حديث اللي قلنا إحنا ذكرنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قنت إلى أن مات زين بصلاة الفجر قلنا ضعيف فيها عيسى بن مهران وهو ضعيف. هذا الحديث لا يصح أنه قنت في صلاة الفجر إلى أن مات لا يصح. فلهذا يا أخوان نقول للإخوان الشافعية يعني القنوت في صلاة الفجر يوميا أنت قد تذهب ترى هذا الشيء لكن حاول أن تقلل. يعني أنا لا أقول لك اترك لأن أنت عندك المذهب قد تقدمه على غيره لكن الصحيح اللي جاء صحيح مسلم أنه قنت شهرا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم تركها. وكما ذكر إمام أحمد وغيره أنه تكون في النازلة. وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان وهذا أخذ به شافعية. وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبيقول الشافعي وأحمد يقول بإيش بيقنت بالنصف الأخير من رمضان. باب جاء في الرجل ينام عند الوتر أو يسا. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. زين كيف يصليها؟ يصليها وترا. بعض المتأخرين جاء بأمر يعني هذا الأمر أراه خلاف الدليل قال يصليها شفعا. كيف يفعل؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم استدل بحديث عائشة أنه كان إذا نام عن صلاة الليل أو يصلي في النهار 12 ركعة. هذا ليس فيه دلالة على أنه قضاء الوتر يكون شفعا يعني يكون ركعتين يصليها يعني لا يكون وترا كما في الليل. هذا ليس فيه دلالة ولا يوجد دليل صحيح صريح على أنه اللي يصلي الوتر يعني يقضيها في النهار يقضيها شفعا يعني ركعتين قصدي. زين واستدلال بحديث عائشة فيه نظر وبعيد زين فيه نظر وبعيد وسيأتينا أنه القضاء يكون قضاء وتر يعني يقضيها وتر. نعم مع احترامنا للعالم الذي قال بذلك أنا أحترم قوله لكن يعني هذا ما أراه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتر فليصلي إذا أصبح. هذا يقضيها يعني وهذا أصح من الحديث لو سمعته أبا داود السجزي يعني سليمان بن أشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخره عبد الله أخوه عبد الله لا بأس به. فقال أخوه عبد الله لا بأس به. نعم وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وقد ذهب بعض أهل الكوفة اسمع إلى هذا الحديث وقالوا يوتر الرجل إذا ذكره وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري. ما ذكروا أنه يوترها شفعا ما ذكر. بابا جاء من بادرة الصبح بالوتر حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. قال حديث حسن الصحيح. حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري. مسألة الوتر بعد صلاة الفجر مسألة خلافية يا أخوان. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. هذا ليس من حديث النبي هذا مدرج من حديث ابن عمر رضي الله عنه. أما الحديث اللي النبي هو فأوتروا قبل طلوع الفجر هذا هو حديث النبي وهذا مدرج. يعني شنو مدرج؟ يعني أدرج من كلامه مع الحديث فراوي الحديث ظن أنه من ضمن الحديث حديث إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر هذا قول ابن عمر. قال فأوتر قبل طلوع الفجر هذا قول إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهو قول غير واحد من العلم ويقول شافعي أحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح بعد باب ما جاء الوتران في ليلة. حدثنا هناد وقال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة. هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الوتر في الذي يوتر منه والليل ثم يقوم من آخره. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة يضيف إليه حركة ويصلي ما بدأ له. هذا متى؟ يعني إذا قام صلى الوتر ثم أراد أن يقوم قال يضيف إلى ركعة، لكن هذا لا يوجد فيه دليل، لا يوجد فيه دليل. زين، ويصلي ما بدأ له ثم يوتر في آخر صلاته حتى يعني يوفق بين حديث لا وتراني في ليلة، لأنه لا وتراني في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. هذا قول إسحاق، وهذا قول فيه نظر، فيه نظر لماذا لا دليل عليه. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هذا هو صحيح، إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، هذا هو صحيح، ويدع وتره على ما كان. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مارك وابن المبارك وأحمد، إذا سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد إنه قالوا يعني يجوز، فإذا الإنسان صلى وتر ثم نام ثم أراد أن يصلي ركعتين بعدها يجوز، ركعتين 10 ركعات يجوز، بشرط أن لا يصلي وترا آخر، واضح؟ فلا وتراني في ليلة. وهذا صح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. حدثنا محمد بن شقاق حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه، نعم، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. هل هذا ثاء أم ياء؟ يعني لا أذكر ميمون ابن موسى، هل هو المرئي أم المرثي؟ أخوان إذا عنده نسخة غير نسخة الرسالة حديث 475، هل هو ميمون ابن موسى المرئي ولا أكثر شيء هو المرئي أم المرثي بالثاء؟ عن أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. باب جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر عن عمر بن عبد الرحمن، نعم، عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت، فقال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. في باب عن ابن عباس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر في سفر ولا حضر، دلالة على أنها سنة مؤكدة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وراه أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قل هذا الحنفية عندهم واجب الوتر واجب. وقال بعض العلم لا يوتر الرجل على راحلته، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وقال بعض الكفة. لماذا؟ لأنه عندهم واجبة، والواجب لا يصلى على الراحلة، واضح؟ يعني أنت بقطار طيارة صلي سنة عادي، أنت جالس ماكو مشكلة، حتى لو كان عكس القبلة، لكن الفرض لا تصليها إلا باتجاه القبلة، إلا إذا عجزت عن ذلك، وإذا عجزت فسقطت عنك وتصلي على حالك. نعم. بابا جاء في صلاة الضحى حدثنا أبو كريب محمد بن علاء، وبعضهم يعني هو في الطائرة يصلي جالس، لماذا؟ قلت أستحي أقوم أنا أصلي، لا، القيام ركن، أنت تصلي فرض، عليك أن تصلي واقفا. نعم. قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثم موت بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. باب عن أم هان وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي، نعم، هذا صلاة الضحى، صلاة الضحى. وهذا الحديث ضعيف، فيه موسى ابن فلان كما ذكرنا، هذا موسى ابن فلان ابن أنس ضعيف، هذا ضعيف، فلا يصح من صلى الضحى 16 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، لا يصح في فضلها هذا الحديث. وباب عن مهان وابي هريرة ونعيم بن همار وابي ذر وعائشة وابي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وابي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، نعم، ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. طبعا هي ما أخبرت يعني صلى الضحى، لكن وقتها كان في وقت الضحى. وبعضهم قال هي صلاة الفتح، قال هي صلاة الفتح لأن سعد بن وقاص صلاها عندما فتح يعني العراق، زين، فقالوا هي هذه صلاة الفتح، سموها الفتح. نعم. وبعضهم قال هي صلاة الضحى، صلاة الضحى. ووقت الضحى أخواني هذه فائدة، تكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة، أنت تنظر إلى التقويم متى شروق الشمس، بعدها بربع ساعة لا تصلي لأنه وقت منهي عنه، إلى قبل الظهر بربع ساعة، إلى قبل الظهر بربع ساعة يسمى وقت الزوال، هذا أيضا منهي عنه. نعم. هذا حديث عن صحيح. وكان أحمد رأى صاحب شيء في هذا الباب حديثه مهاني، واختلفوا في نعيم، قال بعضهم نعيم بن خمار، وقال بعضهم بن خمار، ويقال بن هبار، ويقول ابن أمام صحيح ابن همار وابن نعيم وهم فيه. فقال ابن حماز ابن حماز واخطأ فيه ثم ترك. فقال ابن نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك عبد بن أحمد عن ابن نعيم حدثنا أبو جعفر السمناني يعني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عياد عن بحير بن سعد قال عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذه حديث عظيم، حديث طبعا حديث صحيح، يعني صلي أنت في الضحى أربع ركعات الله سبحانه وتعالى يكفيك بهذه الركعات، زين، آخره، زين، وما أدراك ما آخر الليل. يعني هذا من أحد الأمور اللي تحفظك من السحر، من الحسد، من المشاكل، صلي صلاة الضحى أربع ركعات، زين. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح، حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري، وقال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قامة عن شداد بن عمان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعات الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. هذا حديث ضعيف لضعف النهاس بن قهم. نعم. وروى وكيع يعني حديث من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ضعيف. وروى كعين والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ضعيف، نهاس بن قهم ضعيف. ولا نعرف إلا من حديثه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضل بن مرزوق عن عطي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول يدعها ويدعها حتى نقول يصلي. هذا حديث حسن غريب. بابا جاء بصلاة صلاة عند الزوال. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو محمد بن مسلم بن أبي الوضاع وهو أبو سعيد المؤدب المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. يعني هذا رأيت في شرح الترمذي قال يعني هي تصلى في هذا الوقت، زين، هو وقت الزوال هو وقت منهي عنه. أنا هذا الشرح فيه نظر، وبعض قال هي الركعات للسنة القبلية، السنة القبلية، وهذا الذي أميل إليه. أما قوله قبل الظهر يعني لا يعني قبل أذان الظهر، أي قبل الإقامة، زين، أو قبل أن ينتهي وقتها في مجال. يعني كيف يصلي وقت الزوال وهو منهي عنه؟ وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. لاحظ يعني وقت الزوال لا يفتح فيها أبواب السماء. نعم. وأحب أن أصعد لي فيها عمل صالح. والباب عن علي وابي أيوب حديث عبد الله بن السام حديث حسن صحيح غريب. وجاء عند أبي داود والترمذي أنه قال ركعتين مو أربعة، ليس أربعة، واضح، بدل على أنها السنة، لأنه سنة الظهر قبل يختلف ولي أربعة ركعتين. فهذا هو الذي أذهب له. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعة ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخره في آخرهن. وما جاء في صلاة الحاجة حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، طبعا هذا عند إمام أحمد بن ماجه هذا ماني لا يسلم إلا في آخرهن، يعني في أنه يصلي هذه أربع ركعات يعني بتسليمة واحدة، والأكثر نات بتسليمتين، ويجوز الوجهين، يجوز الوجهين، أمر واسع. ووجاء في صلاة الحاجة حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، هذا يستدل قال صلاة الحاجة هو حديث ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائدة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له إلى الله حاجة أو إلى الله إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك أي أسباب رحمتك، وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك أي يعني كما ذكر السيوطي أي موجباتها يعني وهي جمع عزيمة. وقال الطيبي أي أعمالا تتعزم وتتأكد بها إيش مغفرتك، من جمع عزيمة يعني أسباب مغفرتك، يعني بمعنى ذلك يعني عزائم موجبات يعني كلاهما تقريبا أسباب رحمتك، أسباب التي تؤدي إلى رحمتك. ما هي أسباب رحمة الله؟ صلة الأرحام، ذكر الله، تقوى الله، يعني كل هذه أسباب تؤدي إلى رحمة الله. قال والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا من إلا فرجت ولا حاجة لي إليك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. طبعا الإنسان ضعيف في عبد الرحمن وهو متروك، قائل ابن عبد الرحمن به متروك، ولكن لو إنسان صلى يعني صلى إذا كان عند الله له حاجة ودعا بالسجود، يعني نقول على هذا الحديث نقول مطلقا هذا شيء مجرب يعني وتكون نافلة، فالدعاء مأمور به، والتقرب إلى الله بالطاعات مأمور بها زين، كما قال تعالى فاسجد واقترب، تكون قريب من الله فعند السجود، يعني هذا يعني يستشهد به في قضاء الحاجات. أما هذا حديث ضعيف. هذا حديث الغريب في إسناده مقال فقائد فائد بن عبد الرحمن، فائد وليس قائد، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وقاء، وفائد هو أبو الورقاء. نعم. وما جاء في صلاة الاستخارة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهم أخوان، الاستخارة وتصلى بعد كل نافلة، هل هي تقرأ صلاة الاستخارة بعد التشهد أم بعد التسليم؟ الأمر واسع، الأمر واسع، لأن دبرة يحتمل فيها الوجهين. بعد كل نافلة زين تصلي الاستخارة، هل يشترط أن ترى رؤيا أو لا؟ لا رؤيا ولا يحزنون، مجرد أنت خير يدفعك الله سبحانه وتعالى، شر يبعدك عنه، هذا لا كل ما في الأمر، لا رؤيا ولا ما كما يقول بعض الناس. نعم، لا تنتظر من الله إلا أن يدفعك إلى الخير ويمنعك الشر، هذا هو فضل الاستخارة. قال يعلمنا الاستخارة في الأمور، ولا تكون الاستخارة في الطاعات، لا تكون الاستخارة في الطاعات. نعم، يعني متى أستخير، هل أصوم غدا ولا أصوم غدا، أستخير هل أقرأ قرآن ولا أقرأ، لا تكون في الطاعات إلا إذا رافق مع الطاعات نفسه، يعني مثلا أستخير الله هل أكون إمام ولا أكون، لأن قد أكون مع الإمامة مثلا تعتقل أو ما شابه، يعني هكذا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين، إن هذا الأمر، طبعا الأمر كل فائدة، كل بعد هذا هذه هذه اسم إشارة إذا أجى بعد بدل زين، فأن هذا هذا اسم أن، اللي يجي بعد لازم تكون نفس الحركة، حركة هذا ما هي حركتها، حركتها مفهوم الفتحة لأنه منصوب، اسم أن منصوب، واضح واضح، فأن هذا الأمر بدل عن هذا، بعد كل اسم إشارة هذا يعني الرجل، هذا الرجل، لماذا هذا الرجل؟ لأنه مبتدأ، لأن هذا مبتدأ. قال أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجة أمري أو آجلي فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفني عنه، فجرفتات برواد متعددة يعني كلها صحيحة، واخذر لي الخير خيرا حيث كان ثم ارضني به. قال وليسمي حاجته، يعني يذكر شنو الحاجة اللي يريدها. ومن عبد الله بن مسعود وابي أيوب حديث جابر بن حديث صحيح وغريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو شيخ مديني ثقة روى عن سفيان حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. بما جاء في صلاة التسبيح حدثنا أبو كرم محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب المكليو البوكليو هذا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرو بن حزم عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عبي ألا أصل كذا صار تسبيح اختلف العلماء فيها فالحديث ضعيف واستشهدوا بأفعال السلف قالوا فعلوها يعني منهم من قال ضعيف ومنهم من قال يعني لضعف الحديث ومنهم من قال بطرقها يحسن وهناك شواهد فعل السلف الصالح فعلوها يعني نعم الأمر واسع إن شاء الله. قال بلى يا رسول الله قال يا عبد صلي 4 ركعات تقرأ وفي كل ركعة فاتحة كتاب وسورة فإذا قضت الركعة قرأت فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع ثم اركع فقل 10 ثم ارفع رأسك فقل 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم فذلك 75 في كل ركعة وهي 3 بها في 4 ركعات ولو كان ذنوبك من مثل رمل عالج غفرها الله لك. نعم قلنا هذا ضعيف حسن لكن بعضهم حسنه لغيره بمجموع طرقه. نعم فيه موسى بن عبيدة هذا الرمذي وهو ضعيف وأيضا سعيد بن أبي سعيد مولى بكر بن حزم هذا مجهول. قال يا رسول الله ومن يستطيع ومن يستطيع أن يقولها في يوم قال إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة فإن لم تستطع جمعة بسكون ميم وضمها لغتان فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر فلم يزل وقلنا صحيح جمعة يعني مو صحيح الأكثر فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. نعم وقلنا اختلف العلماء فيها. هذا حديث غريب من حديث أبي رافع حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أن أم سليم هذا الرميصاء غلت على النبي هذه الرميصاء عفوا غلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبري إلى الله 10 وسبح الله 10 واحمدي 10 ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم نعم. وهذا حديث حسن. وباب عن ابن عباس وعبيد الله ابن عمرو وفضل ابن عباس وابي رافع الحديث وانس الحديث الحاري حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء لاحظ. وقد ربط المبارك غير واحد من العلم صلاة التسبيح وذكر فضل في حدثنا أحمد بن عبد الآبولي وقال حدثنا ابن أبو وهب قال سألت على عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح بها فيها فقال يكبر ثم يقول سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذه هيئة أخرى لصلاة التسبيح ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لاحظ ما قدم سبحان الله هناك آخرها في الحديث الأول ثم يركع فيقول 10 ثم يرفع رأسه فيقول 10 ثم يسجد فيقول 10 ثم يرفع رأسه فيقول رأسه فيقول 10 ثم يسجد الثانية فيقول 10 فيقول 10 يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة سيأتي المجلس الذي لديه سؤال يكتبه سنجيب على البكستر فقط ثم يقرأ ثم يسبح 10 فيصلى ليلا فأحب لي أن يسلم في كل ركعتين أو يسلم في كل ركعتين وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو ابن أخبرني عبد العزيز وابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم وسجود سبحان ربي الأعلى 3 ثم يسبع تسبيحات يعني قال يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم بعدها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر واضح هكذا. قال أحمد بن عبد وحدثنا وهب بن زمعة من قالها هذا قالها عبد الله. نعم قال أحمد بن عبد وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو بن أبي رزمة قال قلت لعبد الله بن مبارك انسها فيها أيسبح في سجدتي السهو 10 10 قال لا إنما يتلاث 100 تسبيحة. فوجب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غلا قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلج ومالك بن مغول عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن كعب بن حجرة قال قلنا يا قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف صلاته عليك؟ قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله هو رفعة نبي في يوم القيامة. نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالملائكة وطلب المغفرة، والله هو غفران ورفعته زين، وكذا الناس يعني يطلبون رفعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم، هذا هو معنى الصلاة. نعم، قال محمود قال أبو أسامة وزادني، وقيل غيرها يعني، وزادني زائدة وعد العمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم. نعم، وباب عن علي وابي حميد وابي مسعود وطلحة وابي سعيد وبريدة وزيد بن خالد وقال ابن جارية وابو هريرة حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته هو أبو عيسى وابو ليلى اسمه يسار اسمه يسار. وما جاء في فضل الصلاة على النبي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وهذا ضعيف. قلنا موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف، موسى بن يعقوب الزمعي إيش ضعيف، هذا حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر وكتب له عشر حسنات، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، وصلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا، وبابي يعني غفره غفر الله ذنبه ورفع قدره في يوم القيامة. نعم، وفي باب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. حدثنا أبو داود سلمان بن سلمان بن سلم البلخي وقال أخبر النضر عن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى نصلي على النبي على تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف لأن أبو قرة الأسدي يعني مجهول، لكن حديث عجل هذا وعجل هذا لا تذكرون حديث فضالة زين يعني شاهد لهذا الحديث، ولهذا يدعو يجب أن يصلي على النبي ولا لا يرفع الدعاء. واضح. والصلاة على النبي تكون كما ذكرت بقيم جوزية إما يكون في بداية الدعاء وسطه وآخره أو في بدايته وآخره أو في آخره. واضح، كلها صحيحة زين. والعلاء بن عبد الرحمن وابو يعقوب وابو الحرقة والعلاء بن عبد التابعي وسمع من أنس بن مالك وغيره وعبد الرحمن بن يعقوب ولد العلاء وهو من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويعقوب ومن كبار التابعين وقد أدرك عمر بن الخطاب روى عنه وحدث عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدث عبد الرحمن بن مالك عن عام مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جدي قال قال عمر بن الخطاب لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب. ولو نظر سيدنا عمر الآن إلى الأسواق يعني كل مع احتراماتي جاهل لا يعلم دين تجد في السوق زين صلى الله عليه وعافية إلا ما رحم ربي. نعم رحم ربي عفوا إلا ما رحم ربي. الآن سنغلق جزاكم الله خير ونفع الله بكم، وغدا إن شاء الله أيضا مجلس التلميذين يبدأ إن شاء الله غدا من باب الجمعة.